بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدع عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومنيف خطابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم. هناك ظاهرة يلاحظها المتتبع في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الأقوال المنقولة إلينا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الظاهرة لا يحتاج المتتبع لملاحظتها إلى بذل عناية، يلاحظها بشكل عادي وطبيعي جدا. وهذه الظاهرة تتمثل في أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبرز حبه لأهل البيت بمناسبة وبغير مناسبة، بمعنى أنه في بعض الأحيان قد يختلق المناسبة لإظهار حبه حبه لأهل البيت عليهم السلام، وحث المسلمين على ذلك. هو يصرح بأنه يحب أهل البيت، ويأمر المسلمين بأن يقتدوا به في ذلك. هذه ظاهرة واضحة جدا، وهناك روايات ونماذج من الروايات تشير إلى هذه الظاهرة، وهي كثيرة جدا، لا يعني يتعسر إحصاؤها. الروايات الواردة في أهل البيت جميعا روايات كثيرة، الروايات الواردة في كل واحد من أهل البيت، في الإمام سلام الله عليه، في فاطمة الزهراء سلام الله عليها، في الحسنين، روايات كثيرة جدا. في هذه الروايات المنقولة إلينا قلنا أن النبي يصرح بأن أحب الخلق إليه في بعض هذه الروايات هم هؤلاء، وأنهم أحب الخلق إلى الله أيضا، ولا يكتفي بذلك، وإنما يأمر المسلمين بأن يحبوا هؤلاء، واعتبر أن حبهم فريضة واجبة لا يمكن التخلف عنها. هذه الظاهرة قلنا لا يمكن إنكارها ولا يمكن التشكيك فيها، لأن الروايات الدالة عليها بلغت من الكثرة حدا تصل إلى التواتر، مجموع الروايات يصل إلى حد التواتر بل يزيد على ذلك، يعني روايات كثيرة تثبت هذا المعنى بلا أشكال. الغرض في المقام ليس هو استعراض النصوص الدالة على ذلك، لأنها مدونة في الكتب وموجودة، وسمعتم كثيرا منها من قبيل حديث الغدير، من قبيل حديث الثقلين، من قبيل الحديث الواردة في فاطمة الزهراء سلام الله عليها: الله يغضب لغضبها، يرضى لرضاها. الحديث الذي يقول: من أحب هذين وأمهما وأباهما فهو معي في درجتي في الجنة، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي ليس غرضنا فعلا هو استعراض هذه الأحاديث بعد أن كان هذا المعنى ثابتا بلا إشكال ومما لا يمكن إنكاره كما قلنا ومسلم بين الفريقين. ولذا غيرنا أيضا يسلم بأن حب أهل البيت سلام الله عليهم هو فرض وواجب ولا يمكن التخلف عنه، والشعر المنسوب إلى الشافعي والذي ذكره علماء العامة قبل الخاصة يدل على ذلك، لأن الشافعي ليس شخصا عاديا. الشافعي عندما يتكلم هذا الكلام هذا ينبع عن عقيدة موجودة عند الفريق الآخر، وأنهم في هذه العقيدة لا يختلفون عنا إطلاقا. إن كان حب أهل بيت محمد رفض فليشهد الثقلان أني رافضي، فليشهد الثقلان أني رافضي. على كل حال قلنا ليس الغرض هو استعراض الروايات، وإنما الغرض بحث هذه الظاهرة، أن هذه الظاهرة كيف يمكن تفسيرها، كيف نفسر أن النبي صلى الله عليه وآله يعلن ذلك ويصحر به ويصر عليه في مناسبة وغير مناسبة. هذا الإصرار على تأكيد هذا المعنى وترسيخ هذا المعنى في أذهان المسلمين، ما هي فلسفته، ما هو الغرض منه؟ هناك اتجاهان يمكن أن يذكرا في المقام لتفسير هذه الظاهرة. الاتجاه الأول وهو الذي يراه معظم أبناء العامة، إن لم نقل كل أبناء العامة، وهو أن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وآله في هذا الصدد إنما هو استجابة لعاطفة أبوية صرفة، عاطفة كالعاطفة الموجودة عند الآباء اتجاه أبنائهم، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وآله حرم من الذرية وانحصرت ذريته في فاطمة سلام الله عليها وأولاد فاطمة، فلذلك كان هو يبرز هذا الحب استجابة لعاطفة ولم يكن هناك هدف وغاية يستهدفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التأكيد والإصرار على هذا المعنى. مجرد عاطفة أبوية لا أزيد ولا أقل. هذا الاتجاه في تفسير هذه الظاهرة في الحقيقة مرفوض لعدة أسباب. السبب الأول أن نفس تكرار هذا المعنى والإصرار عليه في مناسبة وغير مناسبة كما قلنا ما يمكن أن يفسر على أنه مجرد استجابة لعاطفة إنسانية يشعر بها الإنسان بشكل طبيعي كما هي موجودة عند الغير، خصوصا إذا لاحظنا أن هذه العاطفة تتعلق بالبنت ولا تقتصر على الولد في ذلك المجتمع الذي كان يستنكف عن ذكر البنت فضلا عن ماذا؟ عن الإشادة بها وبيان وإظهار حبه لها، وفضلا عن أمر المسلمين بماذا؟ بأن يحبوا هذه البنت وأن حبها فرض على كل المسلمين. هذا لا يمكن أن يفسر على أساس أنه عاطفة أبوية. العاطفة الأبوية تقتصر على نفس الشخص الذي يحب ولده، لا أن يأمر المسلمين بأن يحبوا ماذا؟ أبناءه وبنته. إذن هذا الإصرار وهذا التأكيد على حب أهل البيت عليهم السلام ما يمكن أن يفسر على أنه عاطفة أبوية تجاه أولاده كما هي موجودة عند سائر الأبناء الآباء بالنسبة إلى أبنائهم. هذا أولا. ثانيا، إذا أمكن أن نفسر هذه الظاهرة على أساس أنها عاطفة أبوية فكيف نفسر أمر المسلمين بحب هؤلاء؟ هذا لا يمكن أن يفسر على أساس أنه عاطفة أبوية. فهو عندما يظهر حبه لهم هو ممكن قد نسلم نتنزل ونسلم أنها عاطفة أبوية صدرت من الرسول صلى الله عليه وآله اتجاه أهل بيته. أما عندما يأمر المسلمين بحبهم ويعتبره فرضا ويشوق المسلمين لحب أهل البيت، هذا واضح لا يمكن أن يفسر على أنه عاطفة أبوية. هذا ليس عاطفة، هو يحبهم معقول أنه عاطفة، استجابة لعاطفة. أما أن يأمر المسلمين بأن يحبوا هؤلاء هذا ليس من باب العاطفة. الأمر الثالث أن هذا لا يناسب شأن النبي صلى الله عليه وآله كنبي وكمبلغ وكمسؤول عن تطبيق الشريعة، هذا لا يناسب شأنه. وذلك لأن هذا التأكيد وهذا الإصرار على حب أهل بيته يجعله موضع تهمة، يجعله موضع تهمة من قبل الغير. لأنه ما معنى هذا الإصرار على إبراز حبهم وأمر المسلمين بحبهم؟ هذا يجعل النبي موضع تهمة. فلو كان النبي صلى الله عليه وآله لا يستهدف من ذلك هدفا أسمى وغاية، وإنما هو مجرد إظهار عاطفة لا تختص به، لكان المناسب له وهو النبي المبلغ المسؤول عن أن يبتعد عن مواضع التهمة، المفروض كان هو أن يقلل على الأقل من هذه العاطفة، أو يكبت جماحه لإظهار هذه العاطفة، بينما الذي نراه هو العكس تماما. إذن ليس هذا عاطفة. عندما نفترض أن النبي عندما يصر على هذا المعنى يكون موضع تهمة، عندئذ سيتقول المتقولون ويشكك المشككون بأن هذا يريد أن يورث هذا المنصب الذي احتله إلى ماذا؟ إلى أهل بيته، ويعطيهم إياه بعد وفاته، يكون موضع تهمة من هذا القبيل. فلأجل أن يدفع هذه التهمة لابد أن لا يفعل ذلك، والحال أنه فعل ذلك بلا إشكال، إذن لا يمكن أن نفسر هذه الظاهرة على أساس أنها مجرد عاطفة أبوية إن كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن هذا التفسير لا ينسجم مع اختصاص الحب المبرز من قبل النبي صلى الله عليه وآله بفاطمة سلام الله عليها وأولاد فاطمة، والحال أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله كما ذكر المؤرخون له ذرية من غير فاطمة، له بنات غير فاطمة سلام الله عليها، وله أصهار غير الإمام سلام الله عليه. فإذا لماذا اختص هؤلاء بهذا الحب وبهذا الاهتمام ودون ماذا؟ دون بقية ذريته؟ إذا كانت هي عاطفة، العاطفة عادة بحسب الموازين لا تختص ببعض الأولاد دون بعض، وبعض الذرية دون آخرين، لماذا تختص؟ هذا الاختصاص بفاطمة وذرية فاطمة لا يمكن أن يفسر على أنه عاطفة أبوية. العاطفة الأبوية يعني بحسب القاعدة لا ينبغي أن تقتصر على بعض الأبناء دون بعض آخر. النبي كان له بنات على ما يقال، كان له أصهار على ما يقال، كان له خصوصا عند الطرف المقابل يعترف بذلك على الأقل. إذن لماذا اختص هذا الحب بفاطمة وأولاد فاطمة؟ هذا لا يمكن أن يفسر على أنه مجرد عاطفة أبوية. الاتجاه الثاني في تفسير هذه الظاهرة هو الاتجاه الصحيح، وهو أن إظهار حب أهل البيت وأمر المسلمين بحب أهل البيت يستهدف غاية أسمى وهدف أسمى من مجرد إظهار الحب، يستهدف في الحقيقة ربط الأمة بقادتهم بأئمتهم، والتمهيد لماذا؟ لإمامة هؤلاء وقيادة الأمة من قبلهم، لا أنه مجرد إظهار حب، وإنما يريد النبي صلى الله عليه وآله بذلك أن يربط الأمة بهؤلاء القادة، والمفروض أنهم سيكون قادة، سيكونون قادة كما نعتقد. والسر في ذلك هو هذا، أن الربط العاطفي بين المسؤول، بين المرؤوس والرئيس، الربط العاطفي بين السائس والمسؤوس، هذا الربط العاطفي في الحقيقة يضمن للمبادئ التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستمرار والنجاح. وذلك لأن الأمة إذا وصلت إلى تلك الدرجة التي يريدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حب أهل البيت والتفاني في حبهم، بحيث يعتبرون أن حبهم فرض واجب عليهم لا يمكن التخلف عنه، عندئذ الأمة سوف تطيعهم، سوف تمتثل أوامرهم، سوف لا يكون هناك تخلف، كما لو فرض أن الأمة لا يوجد بينها وبين هؤلاء هذه العاطفة وهذا الحب. إذا لم يكن هذا الحب موجود، قد نفترض أن الأمة تستجيب لهم، لكنها استجابة خالية من الروح، استجابة لمجرد أداء الواجب، بخلاف ما إذا كان الشخص يحب شخصا، هذه قضية ملموسة. القائد عندما يكون محبوب من قبل رعيته، الرعية تكون أسرع للاستجابة إلى أوامره وامتثال ما يقرره، مما إذا كانت لا تشد الأمة بقائدها ذاك الحب وتلك المودة. النبي صلى الله عليه وآله كان يستهدف هذا الشيء، أن يربط الأمة بهؤلاء، لأنه هو يعلم بشكل واضح أن المفروض أن يكون هؤلاء هم القادة، أن الإمام سلام الله عليه وذرية الإمام سيكونون هم القادة لهذه الأمة. هو يريد أن يربط الأمة بهؤلاء ربطا عاطفيا، بمعنى أنهم يحبون هؤلاء ويتفانون في سبيلهم، ويعتبرون أن حبهم فرض واجب لا يمكن التخلف عليه. إذا وصلت الأمة إلى هذه المرحلة، عندئذ سوف يكون هذا ضمان لتحقيق تنفيذ الشريعة وتحقيق مقاصد الشريعة وأغراض الشريعة التي يتوخاها الشارع من إنزال هذه الشريعة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الظاهرة لابد أن تفسر على هذا الأساس. بعد هذه المقدمة نرجع إلى الآية الشريفة. الآية الشريفة تقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المعنى الإجمالي للآية واضح جدا، الرسول صلى الله عليه وآله خوطب من قبل رب العزة بأنك قل للمسلمين أني لا أريد منكم أجرا على تبليغ الرسالة إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه، عليه هذا الضمير في عليه يعود إلى تبليغ الرسالة كما هو واضح من خلال الآيات التي قبلها. أنا لا أطلب منكم على ما بذلته من جهود ومن تعب ومن تضحية في سبيل نشر الإسلام وفي سبيل تبليغ الدعوة إليكم، لا أطالبكم أجر إلا ماذا؟ إلا المودة في القربى. فكأن المودة في القربى جعلت أجرا لتبليغ الرسالة، وطالبهم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يوجد بحثان. البحث الأول أن ماهية هذا الأجر ما هي؟ ما معنى المودة في القربى؟ ماذا يريد النبي في مقابل تبليغ الرسالة؟ ماذا يريد من المسلمين؟ المودة في القربى ما معناها؟ هذا الأجر ما هي حقيقته الذي طالب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل أمر بأن يطالب به، لا أنه هو طالب به، وإنما أمر باعتبار قوله تعالى قل. قل هذا خطاب من الباري سبحانه وتعالى للنبي بأنك لابد أن تقول للمسلمين، أن تقول لهم هذا المعنى، وهو أني لا أطالبكم أجرا على الرسالة إلا المودة في القربى. نريد أن نعرف ما هي ماهية هذا الأجر، ما هي حقيقة هذا الأجر. هذا البحث الأول. البحث الثاني الذي يقع فيه الكلام هو هذا، هو أننا كيف يمكن أن نصدق أن النبي صلى الله عليه وآله يطالب أجرا على تبليغ الرسالة؟ خب لا أقل بأن تبليغ الرسالة من الواجبات، أخذ الأجر على الواجبات كما يقولون غير جائز. كيف نتصور أن النبي وهو بتلك المنزلة يطلب أجرا على تبليغ الرسالة؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أن الآيات القرآنية الأخرى تصرح بأن النبي ما كان يطالب أجرا على الرسالة، حاله حال بقية الأنبياء والمرسلين، كلهم ما كانوا يطالبون أجرا على تبليغ الرسالة. في آيات أخرى هكذا قيل، لاحظوا، وما تسألهم عليه من أجر، حكاية عن أن النبي كان ما كان يطلب أجرا على تبليغ الرسالة. في آية أخرى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. النبي ما كان يطالب أجرا على تبليغ الرسالة من المسلمين، وإنما كان أجره من الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. إذن كيف نلائم بين الآية التي تقول بأن النبي يطلب أجرا على تبليغ الرسالة وأن الأجر هو المودة في القربى، وبين هذه الآيات وسيرة الأنبياء التي حكاها القرآن الشريف بأنهم ما كانوا يطلبون أجرا على تبليغ الرسالة؟ هذا البحث الثاني. بالنسبة إلى البحث الأول وهو أنه ما هو المقصود ب المودة للقربى، مودة لقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هناك آراء. بطبيعة الحال هناك آراء، نستعرض أهم هذه الآراء بصورة مختصرة. الرأي الأول يرى بأن الخطاب لقريش والأجر الذي سأله النبي صلى الله عليه وآله هو مودتهم، أي مودة قريش للنبي صلى الله عليه وآله باعتبار قرابته منهم. والسر في هذا أنهم كانوا يكذبونه ويبغضونه، فكأن النبي سألهم هذا المعنى، أنه إن لم تؤمنوا بي فعلى الأقل أنا أطالبكم بالمودة لأن تحبوني لقرابتي إليكم. لاحظوا، قل، يعني الخطاب لمشركي قريش، للمشركين لقريش، قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى إلا أن تحبوني. فكأنه يطالب قريش أن تحبه، إن لم تؤمن به فلا أقل من أن ماذا تمنحه المودة. لماذا؟ لقرابته منهم، ولأنه كان واحدا منهم في الحقيقة وقريبا منهم. هذا التفسير. هذا التفسير خلاف ظاهر الآية. بأي اعتبار؟ باعتبار أن هذا الطلب، طلب مودة قريش، إن كان في حال شركهم، إن كان الرسول يطلب منهم أن يحبوه وهم مشركون كما هو الظاهر، فهذا مرفوض باعتبار أن مفهوم الأجر عندئذ لا يتحقق. لاحظوا، الأجر لابد أن يكون يعطيه شخص استفاد شيئا، دخل، يعني أخذ شيئا من طرف، وحينئذ يعطي أجر في قبال ما أخذ، كما هو الأجر المتعارف. عندما يستفيد شخص من شخص، يستفيد عملا، يستفيد شيئا آخر، عندئذ هو أخذ من هذا شيئا، فعندئذ يطالبه ذاك المعطي، يطالبه بماذا؟ بالأجر. هذا مفهوم الأجر كما يفهم من نفس اللفظ. قريش في حال كفرها ماذا أخذت من النبي؟ ماذا أخذت من النبي؟ لم تأخذ شيئا حتى يطالبها النبي صلى الله عليه وآله بالمودة بعنوان ماذا؟ بعنوان الأجر. لم تأخذ شيئا. عندما نفترض أن قريش أخذت شيئا من النبي، أخذت الإيمان، أخذت الإسلام، أسلمت، آمنت، إذن هي أخذت من النبي شيئا، من المعقول جدا أن يطالبها النبي بماذا؟ بالأجر، بالأجر كأجر على ماذا؟ على ما أعطاهم وعلى ما منحهم. أما قريش في حال شركها وهي مشركة، لا معنى لأن نقول أن النبي يطالبها بماذا؟ بالأجر على ماذا يطالبها بالأجر؟ هو لم يعطيها شيئا حتى ماذا؟ حتى يطالبها بالأجر. فإذا لا يمكن أن نصحح مفهوم الأجر بناء على هذا التفسير، وهو تفسير أن المقصود هو طلب النبي من قريش منحه المودة باعتبار قرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التفسير الثاني هو نفس المعنى السابق كما ذكر في كلمات المفسرين، نفس المعنى السابق لكن الخطاب يكون للأنصار. لاحظوا، يكون الخطاب للأنصار، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله طلب أجرا من الأنصار، وهذا الأجر هو عبارة عن ماذا؟ أن يحبوه ويمنحوه المودة. إن مفهوم الأجر ممكن تحققه، لماذا؟ لأن الأنصار آمنوا، أسلموا، إذن أخذوا شيئا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذن مفهوم الأجر يتحقق. ممكن أن نفترض أن النبي يطالبهم بأجر، وهذا الأجر هو عبارة عن أن يحبوه، أن يمنحوه المودة. إذن المودة التي يعطيها الأنصار للنبي هي في مقابل ما أخذوا من النبي من الإيمان والإسلام. ممكن مفهوم الأجر هنا يتحقق، لكن الذي يرد هذا الاحتمال هو أن الأنصار لم يبغض النبي صلى الله عليه وآله حتى يطالبهم النبي صلى الله عليه وآله بأن يبدل البغض إلى مودة ومحبة كأجر على ماذا؟ على تبليغ الرسالة. حب الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله حب واضح ولا يمكن إنكاره، ولم لا نتصور أن الأنصار في فترة من الفترات كانوا يبغضون النبي، فالنبي طلب منهم إبدال هذا البغض بالمودة، أن يودوه وأن يمنحوه الحب. ليس الأنصار هكذا، بل القرآن الشريف صرح بأنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم كانوا يمنحوه المودة، و شيء معروف عن الأنصار هذا المعنى. فإذا لا يمكن أن نفترض أن النبي يطالبهم بأن يحبوه، هم يحبونه، هم منحوه المودة، منحوه النصرة، منحوه الحماية، بل أكثر من هذا، هم منحوا المودة لأصحابه وللمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، منحوهم المودة وشاركوهم في شرف العيش، قاسموهم أموالهم، مثل هؤلاء الذين بلغوا إلى هذه الدرجة من التفاني ومن المحبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه. لا معنى لأن نقول أن الرسول يطالبهم بماذا؟ يطالبهم بالمودة وبأن يحبوه وأن يمنحوه المودة، هذا أيضا خلاف الظاهر. المعنى الرابع، المعنى الثالث والذي اختاره جماعة كثير من المفسرين، هو أن المراد بمودة القربى هو حب أهل البيت كما قلنا. المقصود هو مودة قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود بقرابة النبي هم علي وفاطمة والحسنان صلوات الله وسلامه عليهم. هذا هو التفسير الثالث. هذا التفسير ينسجم مع الآية، ينسجم مع قوله تعالى قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى، خطاب لعامة المسلمين. عامة المسلمين أعطاهم النبي شيئا، منحهم الهداية، جعلهم مؤمنين، إذن هم أخذوا من النبي شيئا، النبي صلى الله عليه وآله طالبهم بأجر، وهذا الأجر هو أن يحبوا أهل بيته ويمنع المودة لأهل بيته، وهذا يكون بمثابة الأجر على تبليغ الرسالة. وقلنا في المقدمة أنه ليس الغرض في الحقيقة من أمر المسلمين بحب أهل البيت هو مجرد أن يحبوا أقرباءه وأولاده وذريته، وإنما المقصود هو ربط الناس بهؤلاء باعتبار أنهم هم الأئمة المرشحون لاستلام هذا المنصب في المستقبل. النبي يريد أن يربط هذه الأمة بقادتها بالمرجعية العلمية، بالمرجعية القيادية اللي تتمثل في أهل البيت سلام الله عليهم. للنقطة التي ذكرناها وهي أن الانسجام العاطفي الذي يكون بين المرؤوس والرئيس يسهل في الحقيقة تطبيق القوانين وامتثال الأوامر الرئيس، وبالتالي تحقق أغراض الشارع ومقاصد الشارع من الشريعة. هذا هو المعنى الذي يذكر في لتفسير هذه الآية. يؤيد هذا الاحتمال الذي ذكرناه هو الروايات الكثيرة الدالة على هذا المعنى، والمروية من قبل الفريقين لا من فريق واحد، روايات كثيرة لا مجال في الحقيقة لاستعراضها تؤيد هذا التفسير، وتدل على أن الآية الشريفة المراد بها هو حب أهل البيت سلام الله عليهم، حب علي وفاطمة والحسن والحسين، هذا هو المقصود بالآية الشريفة. إذن الروايات في الحقيقة تؤكد هذا المعنى، وهو أن المقصود هو حب أهل البيت. هذا بالنسبة إلى البحث الأول. البحث الثاني وهو أنه كيف يمكن أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أجرا على تبليغ الرسالة؟ ما معنى أن يطلب أجرا على تبليغ الرسالة، خصوص أن هذا الأجر هو مودة أقرباء وأنسباء، خصوص في ذاك المجتمع الذي كما قلنا لا يستسيغ مثل هذا الشيء. ما كان يستسيغ أن يصرح رجل عادي بماذا؟ بحبه لبنته وحبه لصهره، فضلا عن ماذا؟ أن يرتقي المنبر ويصرح بذلك ويأمر المسلمين بذلك. ابن أبي الحديد في، أنا لاحظت هذه القضية من مدة لا تخطر أن يعني موضعها من النهج، ينقل عن شيخه يقول لو أن رجلا آخر غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتقى المنبر وأمر الناس بأن يحبوا بنته وأشاد ببنته وفضائل بنته وأنها كذا وكذا وإلى آخره ما ورد في حق فاطمة عليه الصلاة والسلام، لعاضه الناس واستنكر عليه الناس، لأن هذا شيء غير مستساغ أن يمدح الإنسان بنته وصهره وأحفاده وأصباطه، شيء في ذاك المجتمع غير مستساغ، بل لعله في هذا المجتمع أيضا لا يجلس مستساغا. ما معنى أن الرجل يأتي ويمدح بنته؟ فلا بد أن يكون هناك هدف وغاية من تأكيد هذا المعنى، من إظهار هذا المعنى، من الإصحار بهذا المعنى في مناسبات عديدة كان لا يترك فرصة إلا ويستغلها لتأكيد هذا المعنى. إذن ما معنى أن يطالب بالأجر من هذا القبيل على تبليغ الرسالة؟ في الحقيقة ليمكن أن يجاب به عن هذا التساؤل هو هذا، أن الأجر في المقام ليس أجرا مختلفا عن الشيء الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله. لو كان الأجر الذي طلبه النبي صلى الله عليه وآله شيء آخر غير تبليغ الرسالة، لا يدخل في إطار الرسالة، من قبل أن يطلب مال، أن يطلب جاه، أن يطلب سلطان، أن يطلب أشياء من هذا القبيل، عندئذ يكون هذا الشيء غير مستساغ من النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا لا ينسجم مع الآيات الشريفة التي قرأنا بعضها الأخرى التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يطلب أجرا على تبليغ الرسالة. لكن الأجر المذكور في هذه الآية هو جزء من الرسالة، ليس شيء أجنبي عن الرسالة، هو جزء من الرسالة، بل هو من أركان الرسالة. فإذا هو ليس شيئا طلبه يكون ماذا؟ يكون لصالح النبي، حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وآله فعل فعلا وطلب عليه الأجر، وإنما هو إتمام لنفس الرسالة. لماذا؟ لأن الإمامة، لأن ربط الأمة بأهل البيت باعتبارهم قادة وأئمة ومعصومون، هذا في الحقيقة جزء من الرسالة، ركن أساسي في الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأجر الذي طلبه ليس شيء مختلف عما أراده من المسلمين، عن الرسالة التي بلغها للمسلمين، ليس شيء مختلف عنا، وإنما هو جزء منا. المعيب هو أن صاحب الرسالة يطلب أجرا مختلفا عن الرسالة، يعطى الرسالة ويطلب أجرا، يطلب مالا، يطلب جاها، يطلب سلطانا، يطلب شيء من هذا القبيل. هذا معيب بالنسبة إلى كل نبي، وبالنسبة إلى نبينا بالخصوص صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يكون الأجر هو جزء من الرسالة التي يريد من المسلمين تطبيقها، فكأن النبي في الآية الشريفة يقول لا أسألكم عليه أجر على هذه الرسالة التي بلغتها إياكم، لا أسألكم أجرا إطلاقا، إلا ماذا؟ إلا أن تلتزموا بهذا الشيء، وهو ماذا؟ وهو حب أهل البيت بهذا الاعتبار، باعتبار أنهم قاد لكم وأنهم هم الذين سيتولون زمام الأمور من بعدي. يطلب منهم هذا الشيء. هذا الطلب في الحقيقة ليس لصالح النبي، لا يصب في صالح النبي، حتى نستغرب ونقول أنه كيف يطلب أجرا يصب في صالحه، هو يصب في صالح الأمة، هو يصب في صالح الإسلام، هو لخدمة أغراض الإسلام، لتحقيق مبادئ الإسلام في الخارج. لأننا نعلم أن الإسلام لا يمكن أن يتحقق بتمام الغايات التي يهدفها الشارع من ذلك من دون الإمامة المتمثلة في أهل البيت سلام الله عليهم. إذن هذا ليس شيئا معيبا، أن يطلب أجرا به ضمان بقاء الشريعة واستمرار الشريعة، أن يطلب أجرا لا يصب في صالحه وإنما يصب في صالح الأمة وفي صالح المسلمين. هذا ليس شيئا معيبا، هذا لا ينافي الآيات السابقة التي تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يطلب أجرا على تبليغ الرسالة. المقصود بذاك الأجر هو الأجر المختلف عن الرسالة، هو الأجر المادي مثلا، بلا أشكال ما كان يطلب أجرا على ذلك. أما أن يطلب أجرا به ضمان استمرار الشريعة التي بلغها للمسلمين، فهذا ليس شيئا معيبا أطلاقا. إذن النبي صلى الله عليه وآله في هذه الآية أمر من السماء بأن يطلب هذا الأجر على الرسالة، وهذا الأجر يتمثل في مودة أهل البيت سلام الله عليهم، وتكون هذه الآية من جملة الآيات التي تدخل في تلك الظاهرة التي قلناها. هذه في الحقيقة نموذج واحد من ماذا؟ من نماذج تبلغ الآلاف من الروايات والآيات القرآنية التي أشادت بأهل البيت وبينت فضائلهم وأمرت الناس بحبهم ومودتهم. وهذه الظاهرة التي أشرنا إليها، هذه الآية هي إحدى مفردات هذه الظاهرة، وقلنا أن الغرض منها في الحقيقة هو ربط الأمة بقادتها وبأئمتها ربطا عاطفيا، حتى يكون به ضمان تطبيق الشريعة في المستقبل. أكتفي بهذا المقدار، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.